بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة ولا تعد ولا تحصى، كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله ذو فضل على الناس، وفضل الله عظيم. ومن النعم التي تستوجب الشكر والتحدث بها نعمة القيادة الرشيدة، نعمة الحاكم العادل. شريعتنا الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح للعباد والمكلفين في الدنيا والآخرة. الشريعة الإسلامية من أعظم مقاصدها أنها تقصد تحقيق كل ما ينفع الإنسان، وكل ما يحقق لها السعادة، وكل ما يحقق لها النفع ويدفع عنها الضر في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ما من مقصد طيب وخير ونافع إلا والشريعة تهدف إلى جلبه والزيادة منه، وما من شيء فيه مضرة على الإنسان في الدين أو في الدنيا إلا والشريعة تمنعه. بل إذا تعارضت المنفعة مع المضرة فأحكام الشريعة تسعى إلى دفع المضر عن العباد حتى لا يقعوا في شيء يؤلمهم ويفسد عليهم معيشتهم. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية مؤكدة لجملة من الضروريات لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال. هذه الضروريات الخمس الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع التي كانت قبل الإسلام تحافظ على هذه الأمور. فأغلى ما يملك الإنسان دينه ونفسه وعقله ونسله وعرضه وماله، فإذا حافظ على هذه الأمور الخمسة فبإذن الله هو في منفعة دائمة في الدنيا والآخرة. لكن من الذي سينظم هذه الأمور ويحافظ عليها؟ إذا نظرنا إلى طبيعة الإنسان وإلى طبيعة البشر، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفة من صفات بني آدم وصفة من صفات الإنسان تجعله لا يستطيع أن يعيش بدون قائد يقوده ويحكمه. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن صفة الإنسان الظلم والجهل. يقول الله عز وجل: يا عبادي، حديث رواه مسلم، حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان في صفة الجهل، وفي صفة الظلم، وفي صفة الضلال. فلو تركنا الناس بدون قائد يقودهم لأدى ذلك إلى أن يأكل القوي الضعيف، وتضيع الحقوق وتسفك الدماء وتضيع الشريعة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول ابن كثير: أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يحققه ويقدره وبما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولهلك ولأهلك القوي الضعيف. ومن هذه الأسباب التي تنضبط بها أمور الدنيا وتحفظ بها أمور الدين وجود حاكم وسلطان ورئيس على الناس يسوسهم ويمنعهم مما يضرهم ويحميهم. التجربة أثبتت أن حياة الناس بدون وجود من يقودهم ويسوسهم وينظم أمورهم لا يمكن أن تستقيم. انظر للأسرة، الأسرة إذا ما كان الأب هو المتولي لزمام الأمور تحصل فوضى، الأبناء يرجعون منتصف الليل، الزوجة تخرج متى ما أرادت، البنات يفعلن ما يشأن، لكن مع وجود الأب ترى الأمور منضبطة. شوف الناس لو قلنا في تقاطع في الشارع، والتقاطع هذا بدون إشارات ضوئية وبدون شرط مرور ينظم، الساعة 7:30 والناس ذاهبين للدوام، كيف سيكون حال الناس في هذا التقاطع؟ تجد كل منهم يريد أن يمر، لكن مع وجود الإشارة تنظم، هذه الجهة تمر الجهات الأخرى واقفة، ثم تقف هذه الجهة لتمر جهة أخرى. فالتنظيم أمره مطلوب وضروري في حياة الناس. فكذلك البلاد وشؤون العباد لا تنضبط إلا بوجود حاكم. وقد جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. وجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا بد للمسلمين من حاكم. أتذهب حقوق الناس؟ ونقل الخلال عنه أنه قال: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الله. ولأجل ذلك اعتنت شريعتنا الإسلامية بأمر الحاكم وتعظيمه عناية عظيمة، واعتبرت وجود الحاكم نعمة تستجلب بها النعم وتدفع بها النقم. ورفعة مكانة الحاكم ليس لذاته، وإنما لعظيم المصالح التي تترتب على وجوده والمفاسد التي تدفع بوجوده. وقد جاءت الأدلة متواترة في تعظيم شأنه واحترامه وتوقيره. ومن هذه الأدلة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله. ما وجه الشبه بين السلطان والحاكم وبين الظل؟ متى يلجأ الإنسان إلى الظل؟ إذا أحس بحر الشمس وأراد الراحة والطمأنينة فإنه يلجأ إلى الظل. فكذلك السلطان من لجأ إليه فقد احتمى. قيل لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل أذى حر الشمس، وقيل لما يحصل به من الرحمة وصيانة الحرمة وإقامة الملة وتحقيق الكرامة وجمع الكلمة ووحدة الأمة وتحقيق الهيبة. ومن الأدلة كذلك على تعظيم مكانة الحاكم والسلطان في شريعتنا ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أي تعظيم هذا الإمام، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، وأن من الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى من دخل على إمامه يريد أن يعظمه ويكرمه. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق. أبو ذر الصحابي المشهور معروف خرج إلى الربذة فلقيه ركب جماعة من أهل العراق، فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك. حصل خلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عن الجميع، فطلب أن يذهب إلى الربذة، فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي قد صنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت، يعني سوي لك حزب ونحن معك، عقد لواء وسنكون معك وسيأتيك الذين يناصرونك من شتى الأماكن حتى نرفع الظلم عنك. قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. كذلك مما يدلنا على عظيم مكانة السلطان في الشريعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على عقيدة السمع والطاعة في أخص الوصايا. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن ويذكر الشرور وطريقة الخلاص منها، فقال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني تجي فتنة اليوم أو في فترة زمنية ثم يعقبها فتنة، فيقول الناس الفتنة التي كانت قبل أخف، فكل ما تأتي فتنة تأتي أعظم من التي قبلها، فما قبلها يكون أخف من التي بعدها. قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. إذن أمر فتن وأمور منكرة وأمور فيها أمور منكرة. قال صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل يا رسول الله في خضم هذه الفتن؟ قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. في زمن الفتنة أكد على مبدأ العقيدة الصحيحة، دعهم في فتنهم، أنت عليك بما علمت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمت من العقيدة الصحيحة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه رقم مثل الوصية الثانية، افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. الوصية الثالثة ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا يدلك على أن طاعة هذا السلطان وتعظيمه وإعطائها المنزلة التي تليق به من أسباب النجاة من الفتن ومن الشرور، ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر، يسأل عن الشر يقول: مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، يعني أقوام يدعون الناس إلى جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم أئمة الضلال الذين حذرنا الله منهم وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما عندهم جماعة ولا عندهم إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في دلالة على أن لزوم السلطان ولزوم جماعة المسلمين من أسباب النجاة من الفتن التي قد تحصل في العباد وبين البلاد. ومما يدلنا على عظيم مكانة السلطان ونعمة الحاكم أن الشريعة ألزمت جميع الأفراد ببيعة الإمام، وشددت في ذلك غاية التشديد. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة إخوان الأفاضل عبادة من العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وليست البيعة في مقابل، ليست البيعة مقابل ما سيعطيك الحاكم، وليس إن أعطاك بايعته وإن منعك نقضت بيعتك، وإنما البيعة لله وإن منعك الحاكم الحقوق وظلمك، فتبقى البيعة في محلها لا تنقض. طيب، والظلم إذا لم تأخذ حقك في الدنيا تأخذ يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم، غير أن من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد وإن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد إن كان غائبا. سابعا، ما يدل على مكانة الحاكم والسلطان ما تواتر من الأدلة على وجوب السمع والطاعة له في غير معصية الله ولو كان جائرا ظالما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله سلم بن يزيد الجعفي، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله في الثانية، ثم سأله في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء وبوب عليه النووي رحمه الله بقوله: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية رحمه الله الجميع لما كانوا يمشون على هذه الأحاديث طبقوها تطبيقا عمليا، ما هي بمجرد أحاديث يقصد منها كما يقول البعض وضعت لأهداف سياسية، الحديث في البخاري ومسلم، لكن بعض الذين يريدون إعادة الأحاديث النبوية وقراءتها وفق المعطيات الحديثة وليس وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني الصحيحة، يقولون هذه الأحاديث بعضها غير صحيح، موضوعة لأجل خدمة جوانب سياسية، هذا غير صحيح، بل أحاديث تخبر عن أمور مستقبلية فهي صحيحة وسندها صحيح وفي البخاري ومسلم. الإمام أحمد حصلت فتنة وتسمى فتنة القول بخلق القرآن الكريم، هذه فتنة عظيمة، والقول بهذا أمره عظيم جدا، ومع ذلك لم يقل ولم يستجب، لأن الأمر هذا يعارض شرع الله عز وجل، فما أطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حبس وجلد قريب من 1000 صوت على ظهره، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة المحدث أمير المؤمنين في الحديث، وسجن وعذب، ومع ذلك يجتمع إليه علماء أهل العراق يقول له: يا إمام، الأمر فشى ولا نرضى بما يحصل، وتفاقم ولا نرضى بإمارة السلطان ولا بحكمه. ماذا قال الإمام أحمد؟ لأنه يتبع السنة، قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء الذين قرروا عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر، ومات مسجون، سجنه ولي الأمر وحبسه، واجتمع عليه أهل البدع وأهل الكلام، لكن لأن عنده عقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى عليها إلى آخر حياته. عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون أثره. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: اصبروا. متى؟ إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. الصبر ليس له حد، ليس له نهاية، والابتلاء قد يوجد والظلم يوجد، لكن نتعامل مع الأحداث وفق منظور شرعي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأجل مكانة هذا السلطان حرمت الشريعة الإسلامية الخروج عليه والثورة عليه مهما كان، إلا في حالة واحدة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه الحالة الوحيدة، غير هذا لا تخرجوا على السلطان، واصبروا واسألوا الله عز وجل من فضله. ومما يدلنا على مكانة السلطان في شريعتنا النهي عن سبه والاشتغال بذكر عيوبه لمكانته بين الرعية، وهذا السب والكلام على السلطان وإغار النفوس والقلوب تجاهه يؤدي إلى مفاسد عظيمة. ولذلك كان هدي السلف عدم التعرض له بذكر، ومن كانت له نصيحة فليناصح سرا بينه وبينه. جاء عن زياد بن كسيب العدوي عند الترمذي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال، وأبو بلال هذا رجل متأثر بفكر الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. طبعا هذا فيه نوع من أنواع الهمز بهذا الوالي. قال أبو بكرة وصحابي: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وجاء عن أنس قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. فإن قال قائل: لماذا هذا التعظيم لهذا السلطان؟ لماذا هذه المكانة تعطى لهذا السلطان؟ الجواب: لا يعلم قدر السلطان وفضله إلا من فقده، كما يقال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. أبين لكم نعمة وجود السلطان والآثار المترتبة على وجوده. أولا، بالحاكم والسلطان تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويقام التوحيد ويهدم الشرك وينصر الدين. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من وجودك. وسيحاسبك الله على هذا يوم القيامة، كيف تعبد الله عز وجل بدون وجود سلطان؟ هل يمكن؟ الجواب لا يمكن، لأن الناس سينشغلون بقتال بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض. ما تستقر الأمور. أيام الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش الناس؟ قبائل، وكل قبيلة لها رأس، ويستحيل أن تجد قبيلة بدون رأس. السبب لا يمكن أن يعيشوا بدون وجود رأس يأمر وينهى. ولذلك يقول الحسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول الحسن: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. ويقول الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب الأمة بالإجماع. منصب الخلافة والحكم، الآن ما عندنا خلافة، منصب الحكم والإمارة والله إنه منصب عظيم، ليس بالأمر الهين. مرة قرأت في أحد الكتب وقد بين عظم هذا المنصب بمثال بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. من هو القاضي؟ هو الذي يفصل بين الناس. فإذا كان القاضي وهو أقل درجة من الحكم، من كل ثلاثة اثنين في النار واحد في الجنة، فكيف بالحاكم المسؤول عن هؤلاء القضاة وعن الناس جميعا؟ يذكر أن هارون الرشيد كان مرة في يوم العاشر من ذي الحجة عند الكعبة في طواف الإفاضة، فرأى يقال رجل رأى رجلا من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا فلان عظني. يقول: فأخذ بيده وصعد به إلى الصفا، والصفا كان جبلا، فقال: يا أمير المؤمنين، كم عدد الذين يطوفون حول الكعبة؟ قال: الله أعلم. قال: يا أمير المؤمنين، كل واحد من هؤلاء سيأتي يوم القيامة مسؤولا عن نفسه وعمن تحته من زوجة وأولاد إلا أنت، فتأتي مسؤولا عن نفسك وعن هذه الأمة كلها. يكفيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو أن شاة بالعراق عثرت لسألني الله عنها يوم القيامة. ما هو الأمر بالأمر السهل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يقول: والله إنها لندامة في الإمارة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يأتي يوم القيامة الإمام مغلولة يديه إلى عنقه، يفكه عدله ويوبقه ظلمه. ولذلك الإمام يستحق منا أن نعينه بالدعاء، أن نعينه في أداء مهمته، لا أن نكون عونا عليه. لكن لا يفهم هذا إلا من كان يريد الله واليوم الآخر، أما الذي يريد المناصب الدنيوية فذاك أمره وشأنه أمر آخر. لذلك الحاكم والسلطان تتحقق به العبودية لله سبحانه وتعالى، حيث أنه يفرض الأمن والناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، يصلون ويصومون. وتأملوا في الدول التي حصلت فيها الثورات، ما يستطيع الإنسان يذهب ليصلي الفجر في المسجد. ثانيا، كان السلف رحمهم الله يؤدون العبادات مع الحكام والسلاطين، فبهم تؤدى فروض الدين وواجباته. الأصل في الجمعة والعيدين أنها تقام مع الإمام. جاء الإمام أحمد أنه قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا جائزة، تامة ركعتين
من أعادها فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، ومن أعادها فهو مبتدع وتدين بأنها تامة. الزكاة تعطى للسلطان والحاكم. جاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعيد بن أبي وقاص، فأتيت كل واحد منهما وحده، قلت له: اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء عن حكام يضعونها حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ يعني أعطيهم إياها ولا أنا أوزعها؟ كلهم قالوا: أدها إليهم. رواه عبد الرزاق. وكذلك الجهاد والقتال لا يكون إلا تحت راية إمام. قال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان مما قالوا: نقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، والحج كذلك. ومن نعمة وجود الحاكم ضبط أمور البلاد وحمايتها والذود عنها ومجابهة الأعداء. الحاكم يحمل الناس على فعل الخيرات ويزجرهم عن الشر والفتن. جاء عن عمر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. المعنى: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. ثم قال: إن الفاجر يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. ومن نعمة السلطان والحاكم أخذ الحقوق للناس ممن اغتصبها. قال الإمام أحمد: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ ولله الحمد والمنة، من النعم التي نعيشها في بلادنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة وجود هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، ونعمة وجود حاكم تتآلف قلوب العباد مع قلبه، والعلاقة بينه وبين الرعية في قوة، حتى أصبح كل واحد منهم يدعو للآخر ويرجو له الصلاح والنفع، وهذه علامة طيبة للراعي والرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم، وتلعنونهم ويلعنونكم، يتدعون عليهم ويدعون عليكم. فمن النعم التي خص الله بها عز وجل هذا الوطن الطيب وهذه الدولة نعمة القيادة الرشيدة التي تبذل جهدها في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق آمال الشعب في العيش الرغيد والحياة الآمنة المستقرة. لو أردنا أن ننظر في النعم التي في بلادنا بفضل الله أولا، ثم بما وفق الله عز وجل لهذه البلاد من وجود هذه القيادة الحكيمة الراشدة، أولا نعمة الأمن. ومن أراد أن يعلم هذه النعمة فلينظر إلى البلاد التي فقدتها لتعلم فضل الله عز وجل عليك في هذه البلاد. تخرج لصلاة الفجر ما يتعرض لك إنسان ولا حيوان، تخرج في نصف الليل تذهب إلى مستشفى أو إلى صيدلية تأتي لولدك بدواء أو تذهب بمريضك إلى العيادة، ما يتعرض لك أي أحد، بل قد تجد دوريات الشرطة في حماية هذا البلد وهذه المنطقة، ونعمة الأمن عظيمة، نعمة العيش الرغيد الذي نعيشه. في تقرير لبعض جمعيات الأمم المتحدة في عام 2018 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 11 عالميا في مؤشر تقييم حياة المواطنين، والأول عربيا في السعادة وتحقيق مؤشر السعادة لدى المواطن ولدى الرعية في دولة الإمارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. في دولة الإمارات العربية المتحدة يمرض المريض، يذهب للمستشفى، لا يجد علاج، يتم تسفيره على حساب ولاة الأمر إلى الخارج، يتلقى العلاج بأموال باهظة ما يبخلون بها عليك. ومن ذهب إلى الخارج يرى جموع المواطنين في الخارج الذين يتعالجون على حساب الدولة وعلى حساب قيادتنا الرشيدة. لماذا؟ لأنهم يريدون لهذا المواطن أن يعيش حياة طيبة في صحة وعافية. المساكن وتوفير المساكن أولوية، ولذلك في اجتماعات مجالس الوزراء، مجلس الوزراء وفي المجلس الوطني من أولى الأولويات مناقشة مسكن المواطن وتوفيره حسب القدرة وحسب الاستطاعة. فإن لم يكن منحة عن طريق قرض ميسر مسهل. كذلك من أراد أن يعلم هذه النقطة، نقطة العيش الرغيد التي نعيشها اليوم، اسأل الجيل السابق اللي كان قبل البترول، قبل الاتحاد، كيف كانت معيشتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعرف الفرق. شوابنا الأولين يخبرونا أن أحدهم في بعض الأحيان مرت عليهم أيام ما يجدون حتى القهوة، فأصبحوا يطحنون القهوة من نوى التمر، وما كانوا يجدون الرز والعيش، وربما عاشوا في أيام شديدة جدا بلا طعام ولا شراب ولا دواء، غير يذهبون للبحر ولا يرجعون، يذهبون للحج من بعد رمضان، وإذا ذهب ودعوه وداع من قد لا يأتي ولا يرجع إلى أهله. وانظروا إلى حالنا نحن اليوم. فهذه النعم تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. ثانيا كذلك من نعم الله علينا في هذه الدولة الطيبة سعي دولتنا في نشر الدين الوسطي المعتدل. المساجد في ربوع الدولة من السلع إلى أن تصل إلى حدود عمان في ناحية كلباء، بل قلما تمر على شيشة بترول، على محطة بترول، إلا وفيها مصلى. الخطب، المحاضرات الدينية والدورات منتشرة ومصرح بها لأجل تعليم الناس. عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق للزكاة، الدولة تشجع على هذه الفريضة، تأخذ أموال المزكين وتنفقها على المحتاجين داخل الدولة وخارج الدولة. من يرى في شهر رمضان الجهود التي تكون من الحكومة لأجل إحياء هذه الفريضة وتشجيع الناس عليها وإطعامهم فيها، وكذلك تسهيل وتيسير الحج، هذا كله يدلك على أن الدولة تسعى إلى أن تعين الناس على عبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، في كتاب له وهو كتاب رؤيتي، يقول: الدين بالنسبة لنا دين ودنيا، ونحن ملتزمون بتعاليمه، ولا نرى أي تناقض على الإطلاق بين الدين والحداثة، أو بين تعاليم ديننا وما تقدمه الحضارة الصحيحة. الحضارة الصحيحة، لذا لن نفعل شيئا على حساب ديننا، لأننا سنصبح بلا دين ولا دنيا. يقول ثم ذكر بيتا من الشعر: نرفع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. انتهى كلامه. إذن هذه نعم عندنا في دولتنا تحتاج إلى شكر. ما الواجب علينا تجاه هذه النعم وغيرها؟ أولا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الشكر يزيد النعمة ويبقيها ويثبتها، والكفر بها يرفعها. ثانيا الحرص على الوطن وعلى الدولة والسعي لتقدمها وازدهارها والمحافظة على سمعتها وعدم تعريضها للإساءة. لا تكن أنت متسببا في الإساءة إلى دولتك، خصوصا اليوم مع ما يسمى ببرامج التواصل الاجتماعي. بعضهم يكتب كتابات تسيء إلى الدولة، امتنع عن هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تكن متسببا في الإساءة لدولتك. إن كنت ستكتب فاكتب بعلم وبأخلاق، وإن كنت سترد فلا ترد على الآخرين بأخلاقهم ممن أساءوا إلينا، وإنما رد عليهم بأخلاقك، بأخلاق دينك، بأخلاق زايد التي تعلمتها منه ومن أبنائه ومن قيادتنا الرشيدة. ثالثا اعتقاد البيعة لولي الأمر حاكم هذه الدولة والسمع والطاعة له. رابعا أن تحافظ على أمن الدولة بجميع أنواع الأمن، سواء كان الأمن الفكري والعقدي، وعدم استيراد أفكار من الخارج تتعارض مع ديننا وتتعارض مع أسس، مع الأسس التي تعلمناها، ومع عاداتنا وتقاليدنا، ومع هويتنا الوطنية. ما نحتاج إلى أفكار غربية خارجية تسير حياتنا. عندنا عقيدة كافية، الدين الإسلامي صالح ومصلح لجميع الأزمان والأمكنة على مر الدهور، والمحافظة كذلك من الواجبات المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم الاعتداء عليها أو إتلافها. كذلك من الواجبات علينا تجاه هذا الوطن وتجاه هذه الحكومة الدفاع عن الوطن دولة الإمارات العربية المتحدة، والتضحية من أجل استقرار الدولة تحت راية ولي الأمر وفق الضوابط الشرعية. ومن الدفاع عن الدولة الدفاع عن الشبهات التي تثار على الدولة، ورد الإشاعات وعدم تصديقها، لأن الإعلام المعادي من أنواع الأسلحة التي يستخدمها الإشاعات، فإذا جاءت إشاعة لا تساهم في نشرها، وإما أن تبلغ الجهات الرسمية أو أن ترد وتدافع إذا كان عندك علم، أو تترك الأمر للجهات المعنية. يعني مثلا قناة الجزيرة معروفة، قناة الجزيرة من أكذب القنوات على مستوى العالم، وتستهدف دولتنا بالذات، وتخرج من الكذب ما لو خرج عبد الله بن أبي بن سلول لتبرأ منها وقال قد غلبتني، وأنا مسمينها قناة بن سلول. فالبعض يتابعها ويصدق أخبارها ثم ينشرها، وبعض الإشاعات تخرج في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي ويريد أن يكون له سبق في النشر فيأخذها وينشرها. لذلك في أوقات الفتن بالذات لا تنشر أي شيء، واترك الأمر للجهات المعنية هي التي تختص بهذا الأمر. كذلك من الدفاع عن الدولة أداء الخدمة الوطنية العسكرية وتصحيح النية في ذلك. كذلك يجب الدعاء لولاة الأمر وللوطن أن تدعو لوطنك ولولي أمرك. يقول الإنسان كيف أدعو للوطن؟ نقول إبراهيم عليه السلام دعا لبلده، ماذا قال إبراهيم؟ ربنا اجعل هذا البلد آمنا. كذلك الدعاء لولي الأمر، وهذا وارد عن سلفنا رحمهم الله تعالى. كذلك من واجباتنا تجاه هذا البلد الحفاظ على الأسرة وبناؤها على الأسس الدينية الصحيحة والعادات والتقاليد والأخلاق الحميدة، مع غرس الهوية الوطنية في هذه الأسرة. كذلك مما يجب علينا حب الخير للآخرين، لأننا في هذه الدولة كالجسد الواحد، وأعلى وأعظم شيء في الجسد هو الرأس، وبقية الأعضاء تحمل هذا الرأس. فعلينا أن نحب لبعضنا البعض الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. هذه الواجبات متى ما استحضرناها فإننا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل أن نحقق أمنا واستقرارا يعبد فيه الناس ربهم سبحانه وتعالى في راحة وطمأنينة، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه البلاد الأمن والأمان والطمأنينة والسلامة والعافية وسائر بلاد المسلمين، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا الشيخ خليفة ونائبه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة ويجنبهم بطانة السوء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.